بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالتبرع بالكفارة عن الميت، فلو فرضنا أنه مات عليه كفارة فيجوز التبرع بها عنه، فهل يخرج ذلك من أصل ماله أو لا يخرج؟ فيه كلام ليس هنا محله. وأما أصل التبرع فمما لا ينبغي الشك فيه، وقد تقدم في كتاب الصلاة في بحث القضاء عن الميت ما دل على جواز التبرع عن الميت من ولي أو غير ولي، وأن ذلك يصل إلى الميت فيعطى له بثوابه فيقال إنه هدية من أخيك فلان، وهذا لا ينبغي الإشكال فيه. تقدم الكلام فيهم فصلا في كتاب الصلاة، وذكرنا عدة من الروايات الدالة على ذلك، وقد ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه أكثر هذه الروايات في باب الاعتذار، في أبواب الاعتذار ذكر هذه الروايات: التبرع عن الميت بصلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك من أي بر كان، ذلك يصل إلى الميت. وأما بالنسبة إلى الهي ففيه كلام، فجوزه جماعة ومنأ عنه آخرون، وفسل ثالث منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع بين الصوم وغير الصوم، فقال بالجواز بالنسبة إلى غير الصوم، فيجوز لشخص آخر أن يتبرع عن الهي بعتق أو بإطعام 60 مسكينا. وأما الصوم فلا، لا يجوز للصوم نيابة عن الهي، بل هذا تكليف متوجه إلى الهي نفسه. الأقوال في المقام ثلاثة: الجواز مطلقا وعدم الجواز مطلقا، والتفصيل بين الصوم وغير الصوم. يقع الكلام هنا في جهات: الجهة الأولى أن الواجب على المكلف الذي هو أحد هذه الأمور الثلاثة، العتق والإطعام والصيام، فهل يجب عليه أن يكون الإطعام من ملكه ومن ماله؟ وكذلك العتق لا بد أن يكون المعتوق ملكا له، أو يجوز أن يطعم بمال غيره الذي هو مأذون في التصرف فيه؟ فيجوز أن يتصدق بمال شخص آخر وهو مأذون في التصرف، أو أن يعتق ابن شخص آخر من قبله بإذنه، فالمعتق هو، والمصدق أيضا، هو الذي يتصدق، ولكن المال ليس بمال الله. هذه جهة من الكلام. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في جواز ذلك، وذلك لإطلاق الروايات: الواجب على المكلف أن يعتق نسمة وأن يطعم 60 مسكينا، وأما أن يكون هذا بماله فلم يعتبر هذا في شيء من الروايات، فإذا أباها له شخص آخر أن يتصرف في ماله فيطعم 60 مسكينا من مال شخص آخر بإذنه وإجازته وكذلك العتق. وأما ما ورد في العتق من أنه لا عتق إلا في ملكين فإما أن معناه أن غير المملوك لا يعتق أو أن العتق لا بد أن يستند إلى المالك ويكون بإذنه. وأما أن العتق لا بد أن يكون من المالك لا من غيره لا دلالة لهذا الكلام فيه. هذا عتق منسوب إلى المالك من جهة وإلى المعتق من جهة أخرى باعتبار إذنه هو أذن في عتق عبده باعتبار أن العتق من قبله لأنه يجب عليه العتق فالعتق منه. وهذا كسائر الموارد إن لم يكن تقييدا كما إذا نزل أن يطعم كذا مقدار من المساكين مثلا أو يطعم ليلة الجمعة 10 من المؤمنين إذا لم يكن من قصده أن يكون النذر بماله مقيدا بماله يجوز أن يطعم من مال شخص آخر بإذنه. فلم يعتبر في هذه الروايات أن يكون المال مالا له وأن يكون العبد ملكا له، لا بد أن يعتق نسمة. فلو فرضنا أن الذي أفطر في شهر رمضان متعمدا ابن لا مال له ولكن والده مسري فيأذن له في عتق عبد من عبيده لا بأس بذلك، يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وإن كان العبد عبدا لغيره. وكذلك في المال ويؤيد ذلك بما ورد في قضية الأعرابي الذي أفطر متعمدا وقال هلكت وأتيت أهلي في شهر رمضان متعمدا فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالكفارة وكان عاجزا فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله تمرا وقال تصدق بهذا التمر. وإن كان يحتمل أن يكون هذا من باب التمليك أنه ملكه صلى الله عليه وآله هذا التمر فكانت الصدقة بملك نفس ذلك الشخص، ولكن لم يذكر هذا في الرواية بل تصدق سلام الله عليه بماله، يعني أمر بأن يتصدق بمال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أيضا تكون مؤكدة له. وعلى كل حال فإطلاق الروايات يكفي في المقام ولا حاجة إلى دليل خاص. لا يعتبر أن يكون المال مالا للمكفر نفسه، بل يمكن أن يكون المال مالا لشخص آخر. هذا هو الذي يطعم وهذا هو الذي يعتق وإن كان المال والعبد لغيره. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية أنه هل يعتبر أن يكون العتق أو الإطعام صادرا منه بالمباشرة أو يجوز ذلك بالتوكيل أيضا فيوكل غيره في إطعام 60 مسكينا أو في عتق رقبة. هذا أيضا الظاهر أنه مما لا ينبغي الشك في جوازه، فإن فعل الوكيل هو فعل الموكل نفسه. لا يفرق في صدور الفعل أيضا إطلاق الدليل، لا بد أن يعتق هذا نسمة. فأما بالمباشرة لم يعتبر ذلك. أو يطعم 60 مسكينا بالمباشرة لم يؤخذ في الروايات أن يكون هو المعتق بالمباشرة، بل لا بد أن يكون العتق منتسبا إليه حتى يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وأعتق نسمة. وقد ذكرنا في بعض بله مباحث و از اون نکانه فی بحث بین الفضولی ذکرنا ان الوکاله علی القاعده فی موردینه و اما فی غیر ذلك لابد من دلیل خاص ان ثبت بالدلیل فهو و الا فلا احدهما الامور الاعتباریه كل امر اعتباری الذي يكون قائما بالنفس واعتبار من الاعتبارات نسبة هذا إلى الشخص لا يحتاج إلا إلى مظهر ما فإذا فرضنا أنه وكله بتوكيله هذا مع اعتبار الوكيل وإبرازه في الخارج ينسب إلى هذا حقيقة بلا عنايته فلو وكل أحدا في بيع داره وباع الوكيل دار هذا الشخص حقيقة باعه لا أنه بالعناية لأن البيع ليس إلا ذلك ليس إلا اعتبار ملكية المشتري بإزاء الثمن مع إبرازه بمبرزين بعدما كان هو وكيلا قائما مقامه فهو الذي يعتبر ملكية هذا الدار وكذلك في الهبة والطلاق والنكاح والعتق والتدبير وكل ما يكون من الأمور الاعتبارية كل ما يكون من الاعتبارات من معاملة أو إيقاع لا يحتاج إلى دليل خاص في المثال بل حقيقة يسلق أنه وهب داره وباع داره طلق زوجته تزوج بامرأة وهكذا الثاني القبض والإقباض الأخذ والإعطاء وإن كان من الأمور التكوينية هذا أيضا بالسيرة العقلائية بل يستفاد من بعض الروايات هذا أيضا بمنزلة الأمر الاعتباري فلو فرضنا أنه يطلب من زيد كذا مقدارا وكل أحدا في قبضه فقبزه وأخذه ففي الحقيقة أن الموكل هو الذي أخذه لو فرضنا أنه تلف المال بعد ذلك ليس له حق المطالبة لأنه أداه وفرغ ذمته بإعطائه الوكيل الإقباض أيضا كذلك الأخذ والعطاء من هذا القبيل فلو وكل أحدا في أن يعطي زكاته مثلا أو دينا آخر له فأعطاه بالنسبة إلى الأخذ والعطاء فالقبض والإقباض باع دارا في مكان كذا ووكل أحدا أن يقبض المشتري فأقبزه يصح هذا أن يقال أن الموكل قد أقبزه هذا أيضا بالسيرة القطعية العقلائية بل يستفاد من بعض الروايات أن هذا أيضا ينسب إلى الموكل فالقابض هو الموكل حقيقة وكذلك المعطي هو الموكل حقيقة وأما سائر الأمور التكوينية غير الأمر الاعتباري وغير القبض والأخذ بقية الأمور التكوينية لا يستند الفعل إلى الموكل يوكل أحدا في أن ينام عنه أو يأكل شيئا أو يشرب أو غير ذلك لا يستند إليه بوجه من الوجوه لا يصح أن يقال أنه زيد نام باعتبار أنه وكل أحدا في أن ينام من قبله مثلا أو أن يشرب ماء أو يأكل شيئا كل ذلك لا يستند إلى الموكل وإن فرضنا أنه هو الذي أرجع هذا الأمر إليه نعم لا بأس بالإسناد المجازي في بعض الموارد لا في جميع الموارد فيقال إنه فعل هذا الفعل كما لو أمره بضرب زيد مثلا فزلبه، فيقال إن الأمير زلب زيدان أو قتل زيدان باعتبار أنه هو الأمير، إسناد مجازي. وإلا فالفعل الخارجي لا ينتسب إلى الأمير وإلى الموكل انتسابا حقيقيا. هذا هو الذي ذكرناه في بعض المباحث، وأظن أنه كان في بحث البيع الفضولي. كيفما كان، هذا أمر ثابت. الوكالة في الأمور الاعتبارية لا تحتاج إلى دليل خاص، وكذلك في القبض والإقباض والأخذ والإعتاب وفي غير ذلك لا بد من قيام الدليل عليه، مثل ما إذا لم يكن متمكنا من الحج مثلا وكان مستطيعا يوكل غيره ويستنيب عنه في الحج ثبت بدليل خاص، فيكون هذا الحج حجا للموكل وللمستنيب بدليل خاص ثبت في مورد نعمل به، وفي أي مورد لم يثبت لا يمكن الحكم بذلك. فلو وكل أحدا أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه أو غير ذلك مما هو واجب عبادي أو واجب غير عبادي، لا يكون هذا فعلا صادرا من ولا يكون مستندا إليه. فعلى ذلك في مقامنا هذا الكفارة مخيرة بين هذه الأمور، اثنان منها قابل للتوكيل. إطعام 60 مسكينا قابل للتوكيل، عتق رقبة قابل للتوكيل، وأما الصوم فهو غير قابل للتوكيل لعدم الدليل على ذلك، ومقتضى إطلاق الدليل أن يكون هو الصائم، هو يصوم شهرين متتابعين، وأما أن شخصا آخر يصوم بأمره ونيابة عنه فهذا لا يكون. ومن هنا ذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، يعني في التفاضل أو في التوكيل، وأما بالنسبة إلى التبرع فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقا، وذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، وفصل بعضهم منهم الشرايع. أما القائل بالجواز على الإطلاق فهذا مبني على أمرين، أحدهما إثبات أن مطلق الواجب من قبل الله سبحانه دين، هذا دين يجري عليه أحكام الدين. الثاني أن الدين ثبت أنه يجوز للغير أن يؤدي دين شخص آخر، إذا فرضنا أن زيدان يطلب أمرا فيجوز لبكر أن يؤدي دينه ويقضي دينه بلا إذن منه وبلا وكالتين. وأما القائل بعدم الجواز مطلقا فاستدل بأن ظاهر الأمر هو المباشرة أن يكون هذا صادرا من، فإما أن يصدر منه بالمباشرة أو ما هو في حكم المباشرة كما إذا وكل غيره فيما يجوز فيه التوكيل، وأما في غير ذلك فمقتضى ظهور الدليل عدم الجواز، لأن سقوط الواجب عن أحدين بفعل شخص آخر يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ووجه الثالث قول صاحب الشرايع أن اثنين من هذه الأمور وهو الإطعام والعتق بما أنه قابل للتوكيل كما ذكرنا فقابل للتبرع أيضا، وأما الصوم فبما أنه غير قابل للتوكيل غير قابل للتبرع أيضا، إذا لم يكن يصح بالتوكيل كيف يصح بالتبرع. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني وهو عدم الجواز على الإطلاق، ويظهر من الجواهر أن هذا لعله هو المشهور. قالوا بعدم الجواز على الإطلاق. أما دعوى الجواز بدعوى أن حقوق الله سبحانه دين، والدين يجوز أداؤه من غير المدين، الشخص الآخر أيضا يجوز أن يقضي الدين، هذا بل لم يثبت كما تعرضنا له في بحث الصلاة. نعم أطلق الدين على الصلاة في بعض الروايات، وفي رواية الخسعمية التي نقلت عن طريق العامة، ولم ترد هذه الرواية من طرقنا. كان أبوه شيخا كبيرا لم يستطع الحج، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه، فقال صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى، فأطلق لفظ الدين على الحج. في بعض هذه الروايات كان أبوه حيا فيسأل الحج عن الحج، في بعض الروايات نفس هذه القضية قضية الخسامية كان ميتا فسأل الحج عن الميت، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى. هذه الرواية وغيرها لو سفى إطلاق لفظ الدين على الواجب الإلهي باعتبار أنه ثابت بالذمة، فلا شك في أنه على نهو من العناية، وإلا الدين المتعارف معلوم يعني مال في ذمة إنسان. كل واجب ليس بدين بمعناه الحقيقي. وعلى تقدير التسليم الكبرى لم يثبت كل دين حتى غير المال يجوز أداؤه من الغير، كل ما يكون واجبا وما أطلق عليه الدين، هذه الكبرى لم تثبت. التي ثبتت الدين المالي، هذا ثبت بالسيرة العقلائية ومن بعض الروايات مستفاد ذلك. وأما غير ذلك يعني كل ما كان واجبا على الإنسان يجوز أن يقوم غيره بذلك، بل لعله خلاف الإجماع والزبور في كثير من الموارد. الحج نعم بمنزلة الدين، وفي بعض الروايات أطلق أن الحج بمنزلة الدين، ولذا يخرج من أصل المال، كما أن الدين يخرج من أصل المال الحج أيضا يخرج من أصل المال. فكل واجب في ذمة الإنسان يجري عليه حكم الدين، وأنه يجوز أداؤه من غيره ويجوز التبرع به، هذه الكبرى لم تثبت. فكيفما كان فالقول بالجواز لم يدل عليه أي دليل، يعني الجواز المطلق، فليس لشخص آخر أن يصوم بدلا عن هذا الشخص يصوم شهرين متتابعين. وأما التفصيل الذي ذكره المحقق قد نسأل الله نفسه نتكلم فيه إن شاء الله. هذا البحث.